السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في بداية كلمتنا أحب أن أرحب بشيخنا الفاضل الشيخ الدكتور خالد الضبيري حفظه الله وسدده، فحياكم الله شيخنا في بلدك الإمارات وبين إخوانك. أيها الحضور الكرام، إن من عظيم نعم الله علينا أن من الله علينا في دولة الإمارات بولاة أمر كرام نحبهم ويحبوننا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرارهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما قاموا فيكم الصلاة، لا ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فيكره ما يأتي من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة؟ رواه مسلم. وإن من مظاهر محبة ولاة أمرنا لشعبهم توفير سبل السعادة والراحة لشعوبهم، متمثلة في أعظمها في نظرنا محافظتهم على أمن هذه الدولة، وصد كل من يحاول العبث به سواء كان من الداخل أو الخارج. وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله: أنا أحب شعبي، ويعلم الله ماذا أحمل لهم في قلبي من ود وتقدير ورغبة حقيقية في خدمتهم وبناء وطنهم وبناء وطن يسعدون فيه مع أبنائهم وأبناء أبنائهم. ما أجمل كلمة وحفظ الله، فهنيئا لنا شعب الإمارات. أحبتنا، هذه النعمة العظيمة تحتاج منا إلى شكر، ومن أعظم الشكر أن نطيع ما أمرنا الله به في كتابه الكريم، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك حفظكم الله، نطيع ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أخرجه البخاري. أيها الأحبة، فعلينا جميعا أن نكون يدا واحدة مع قيادتنا، طاعة لله ورسوله، وحفظا لنعم الله علينا، حتى نسعد في الدنيا والآخرة. وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في دورتنا هذه، وأن يجزي الله خير الجزاء كل من أعان على إقامتها. وجزاكم الله خيرا جميعا على حسن الإنصات، وليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا، وحقيقة يسعدني غاية السعادة ويفرحني غاية الفرح وجودي في هذا البلد المبارك إن شاء الله، ووجودي بين إخوتي ومن نحبهم في الله سبحانه وتعالى، طلاب العلم ومن الكبار والصغار. فهذه من أعظم النعم التي يمن بها الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم إني أثني بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء، وعلى القائمين على هذه الدورة الذين سعوا فيها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا الموضوع المهم، وهو كما تعلمون طاعة ولي الأمر مطلب شرعي. هذا الموضوع من أهم الموضوعات ومن أعظمها، وهو موضوع في صميم المعتقد. لا يخلو كتاب من كتب أئمة السنة إلا ويقرر هذا المعتقد وهذا الأصل، ويبدي فيه ويعيد. وما من إمام من الأئمة المشهورين إلا وله في هذا الموضوع كلام يحث فيه على التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالموقف الشرعي الصحيح تجاه هذا الأمر، ألا وهو قضية المعاملة مع الحكام، قضية المعاملة مع ولاة الأمر على شتى نواحي المعاملة، سواء كان في طاعتهم أو في نصحهم أو في توقيرهم والدعاء لهم وغير ذلك من الضوابط الذي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. بل إن هذا الباب لأهميته يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا تلميذه ابن القيم، أنه ما حصلت فتنة عبر التاريخ إلا ومن أعظم أسبابها وجود الخلل في هذه القضية المهمة، ووجود الفساد في قضية التعامل مع ولاة الأمر من الخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم بالمعروف، فجروا على الأمة الويلات والفتن والدمار. وهذا يقوله من هو مستقرئ للتاريخ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، يعرفون التاريخ ومجرياته والمفاسد التي حصلت على الأمة الإسلامية، يعرفون أن من أعظمها أو من أعظم أسبابها، من أعظم حصول الفتن التي عاشها المسلمون في بعض الأعصار بعض الأوقات، إنما هو في خلل أو في الخلل في الفهم، أو الخلل في التطبيق، أو الخلل في معاملة أهل السنة ومعاملة ولاة الأمر. و كيفية الأسلوب الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأهمية هذا المطلب وهو طاعة ولاة الأمر جاء الحث عليه في القرآن، وجاء الحث عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، حتى ذكر أهل العلم أن الأحاديث الواردة في قضية معاملة ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم أكثر من 100 حديث. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ثبت في الخوارج فقط أكثر من 10 أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. وفي باب النصيحة أحاديث كثيرة، باب السمع والطاعة أحاديث كثيرة، في باب تحريم الخروج أحاديث كثيرة. أما من القرآن في الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بطاعة ولاة الأمر. بعد الأمر بطاعة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، والمقصود بأولي الأمر هنا الجمهور على أن المقصود بهم هم الولاة والحكام من المسلمين، هؤلاء هم ولاة الأمر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم في هذه الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بهم العلماء، وذكر ابن العربي وابن القيم وابن عبد البر وغيرهم من العلماء المحققين أن الآية شاملة للقولين، فيراد بها طاعة أولي الأمر فيما تولوا فيه، السمع والطاعة لهم بالمعروف، عدم الخروج عليهم وعدم منازعتهم، كل ذلك داخل في هذه الآية، وطاعة أولي العلم فيما يفتون به وفيما يحكمون به مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالآية شاملة للاثنين، لكن جماهير أهل العلم على أن المراد به أو بأولي الأمر هنا في هذه الآية هم الأمراء والولاة. وإذا تدبرنا هذه الآية أيضا فإنها أشارت إلى أصل عظيم في معاملة ولاة الأمر، وهو أنه يسمع لهم ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم في هذه المعصية، لكن تبقى طاعتهم ثابتة وتبقى ولايتهم ثابتة، ولا يجوز منازعتهم فيها ولا الخروج عليهم، كما سيأتينا في حديثة سنذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الأصول العظيمة السنية في معاملة ولاة الأمر. هذه الآية دلت على عدم جواز طاعة ولاة الأمر في المعصية، وذاك حين ذكر طاعة الله قال وأطيعوا، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فكانت طاعة الله طاعة مستقلة في كل ما يأمر به. ولما جاء إلى الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطيعوا الرسول، فأيضا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وصح عنه. ولما جاء إلى أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، فدل على أن طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية الدلالة العظيمة على أن المسألة في طاعة ولاة الأمر ليست مسألة هوى، ليست مسألة بحث عن المصالح، وإنما طاعتهم هي طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، مطيعهم طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن طاعتهم من جملة العبادات ومن جملة الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلص العبد في هذه الطاعة واحتسب الأجر كان له بذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن لا تنظر إلى طاعة ولاة أمرك على أنه مسألة عادية أو مسألة عادات، إنما هي عبادة تتقرب بها إلى المولى سبحانه وتعالى. لأن الذي أمر بها من؟ الله سبحانه وتعالى. أمر بها من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، حتى نص جملة من أهل العلم على أن الأحاديث في هذا الباب متواترة، كما قاله الشوكاني وغيره من أهل العلم على أن تواترها لا يشك فيه أحد، أو لا يشك فيه من يعرف السنة المطهرة. الذي يعرف السنة المطهرة لا يشك أن الأمر بطاعة ولاة الأمر من الأمور التي تواترت فيها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقف مع جملة من هذه الأحاديث تنبيها وتذكيرا، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر أو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية، أما طاعته فباقية وإمرته ثابتة. إذن هذا الحديث بيّن لنا أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن المسألة ليست مسألة محبة وكره لهذا الأمر، بل هو أمر لازم عليك، واجب عليك، إلا إذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى. إذا عملت بهذا الأمر طبقت وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن مسألة طاعة ولاة الأمر هي طاعة للرسول وطاعة لله سبحانه وتعالى، ومعصية ولاة الأمر هو معصية لله ومعصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث العظيم وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، ثم قال: إلا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا حديث عظيم غص في حلوق الخوارج المارقين الذين لا لله سبحانه وتعالى أطاعوا ولا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، تدبر هذا الحديث وتدبر هذه البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على السمع والطاعة، العسر واليسر، والمنشط والمكره، جميع أحواله جميع حالاته، حتى قال وأثرة علينا. وهذا ضابط مهم، وهو أن وجود العصيان من ولاة الأمر والاستئثار بالحقوق، وهذا معنى وأثرة أي استئثار بالحقوق وظلم للرعية وعدم إيصال الحقوق لهم، تبقى قضية وجوب السمع والطاعة، ولا يجوز لك منازعته ولا يجوز لك الخروج عليه. قال وأثرة علينا، حتى وإن حصل هذا الاستئثار باقية قضية السمع والطاعة. إذن ربط الخوارج قضية السمع والطاعة بإيصال الحقوق أبطله نبينا عليه الصلاة والسلام، فليس هناك ارتباط بين طاعتك لولاتك وبين طاعة ولاتك لله سبحانه وتعالى إلا إذا وصلوا إلى مرحلة الكفر. ثم أي كفر؟ هناك ضوابط وشروط، ليست المسألة مسألة مطلقة. نحن نبهنا في أول المحاضرة على أن الإخلال في هذا الباب يحدث مفاسد عظيمة. إذن الشرع بينه غاية البيان ووضحه غاية الوضوح، أمر تحصل به فتن للأمة ولا يبينه الشرع، بينه بأدق تفاصيله. قال وأثرة علينا، فليست المسألة مرتبطة بين طاعتك للولاة وطاعة الولاة لله، بمعنى أنه إن حصل منهم ظلم ومعصية لا يجوز لك أن تقول لا أنا لا أطيعهم لأنهم ما أعطوني حقوقي. إن أطعتهم أنت قد عصيت ويحاسبك الله على عصيانك، وهم يحاسبهم الله عز وجل على تقصيرهم، وهم مأمورون بالعدل وإقامة الشرع، وأنت مأمور بطاعتهم والسمع لهم بالمعروف. ليست المسألة مرتبطة بعضها ببعض، وهذا يوضحه عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى ستمر علينا إن شاء الله تعالى. قال وألا ننازع الأمر أهله، وانظر كيف ذكر عدم المنازعة بعد ذكره لماذا؟ للاستئثار والظلم، عندهم ظلم عندهم استئثار للحقوق، مع هذا قال لا تنازعوا ولا تعملوا ولا تخرجوا عليه ولا يجوز ذلك. ثم قال إلا أن تروا كفرا، إذن هذا ضابط في الخروج على ولاة الأمر، متى يجوز الخروج؟ هناك ضوابط ذكرها أهل العلم في هذه المسألة مهمة. أول هذه الضوابط وجود الكفر البواح أي الظاهر، ليست المسألة مسألة يقولون سمعنا أنه قال كذا، الظاهر أنه يقول كذا، لا بد أنه يرى كذا، لا، أن يظهر الكفر البواح الظاهر. ليست المسألة مسألة جاهر بالمعصية وضع الربا فإذا هو مستحل للربا والاستحلال للربا كفر، هذا منطق الخوارج ليس منطق أهل السنة. وجود المعصية والمجاهرة بها تبقيها معصية على حالها، ولا ينقلها هذا الأمر إلى كونها كفرا. الذي ينقلها إلى الكفر هذا يذهب إلى مذهب الخوارج ورأي الخوارج. إذن قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا عندكم فيه من الله برهان أي عندكم دليل من القرآن والسنة على أن هذا الأمر كفر، وليست المسألة مسألة أنه يرى أن هذا كفر وأهل السنة يخالفونه ويقولون ليس بكفر، كمن يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كله كفر بدون تفصيل، هذا ليس بقول أهل السنة، ليس بقول الصحابة. ابن عباس يقول كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. عندكم فيه من الله برهان. ثم إن هذا الكفر لا بد فيه من إقامة الحجة وانتفاء الموانع، ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، حتى وإن حصل الكفر من ولاة الأمر لا بد من إقامة الحجة عليهم. وقد تكون المسألة مسألة خفية، أو قد يكون عندهم تأويل وجهل، كما حصل للولاة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يقولون بقول المعتزلة في خلق القرآن، وخلق القرآن كفر بالإجماع، لكن الإمام أحمد ما كفرهم لأنه يرى أنهم متأولون وجهال، فكان يدعو لهم ويحث على السمع والطاعة لهم بالمعروف. ثم من الضوابط المهمة في هذا الباب وجود القدرة والاستطاعة على تغييرهم، وهذا يندر في الغالب، لأن الغالب أن القوة تكون لمن؟ للمتسلطين وللحكام. فإن لم يكن لدينا قوة وقدرة فلا زال حكم تحريم الخروج ثابتا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في السيرة ما شرع له الجهاد وقتال الكفار وأعداء الإسلام إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الهجرة، وجود الدولة، وجود القوة، واستتباب الأمن والأمر، عند ذلك شرع الله عز وجل له الجهاد. أما قبل ذلك وهم في العهد المكي كان أصحابه يعذبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى من كفار قريش بأنواع من الأذية كثيرة، وتعلمون ما عانى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما عانى عمار بن ياسر أبوه وأمه، يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فيقول لهم ماذا؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هل قال لهم تعالوا بنا نجتمع ونخرج ونغير؟ لا. لماذا؟ أنهم في حالة ضعف وحالة قلة، لذلك أمرهم بالهجرة الأولى والهجرة الثانية، ثم هاجروا إلى المدينة. هذا يدلنا على أن رأي الخوارج الذين يرون وجود اثنين ثلاث أربع أو عشرة أو عشرين بدون قوة بدون سلاح بالعصي والحجارة ثم يخرجون، فتعود الدائرة عليهم، تذهب الأعراض والأنفس، الأمن أمان البلاد كما تشاهدون كما ترون في الواقع. ومما يدل على هذا الأصل أيضا، إذا تدبرت أن من علامات الساعة نزول من؟ نزول عيسى عليه السلام، ثم يقتل الدجال بالجيش الذي معه من المسلمين. الشاهد أن عيسى لما يكون مع أهل الإيمان ويأذن الله عز وجل ليأجوج ومأجوج بالخروج، يوحي الله عز وجل لعيسى ومن معه من أهل الإيمان: يا عيسى حصن عبادي للطور، فإني أخرجت قوما لا قبل لكم بهم. يعني ما عندكم قدرة، ما عندكم قوة، مع أنهم مؤيدون من الله ومعهم نبي الله وهم خير أهل الأرض في ذلك الوقت، لكن عدم وجود القدرة لم يأذن الله عز وجل لهم بأن يخرجوا ويقاتلوا. لو كان الحال عند هؤلاء الخوارج لاجتمعوا وخرجوا وماتوا جميعا، كما يقول قائلهم: فليذهب مليون أو مليونين لأجل الوصول إلى الحكم، لا يضر ذلك، هذا مبدأ شيطاني ومبدأ خارجي ليس مبدأ شرعي. والأدلة على هذا المبدأ كثيرة. ثم من الضوابط أيضا عدم وجود مفسدة أعظم، مفسدة أكبر، وهذا ما ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التاريخ يشهد بأن كل خروج حصل كانت المفاسد أعظم من المصالح. وإذا سبقت التاريخ تعرضت للأحداث التي حصلت في الأمة الإسلامية ممن خرج على ولاة أمره، ستجد أن المفاسد أعظم وأكبر، سنشير إليها إن شاء الله أو إلى بعضها. قيل لحذيفة رضي الله تعالى عنه: خرج خارجي من خريبة، قال المسكين، رأى منكرا فأتى بأنكر منه أو بأمر أنكر منه، لأنه ما رعى هذا الضابط المهم. ومعلوم من قواعد الشريعة درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح، ودفع المفسدة الأعلى مقدمة على دفع المفسدة الأدنى، وغير ذلك من الضوابط الشرعية. من الأحاديث كذلك ما جاء في أو عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء، تنبه، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ ارجع إلى ما ذكرت لك قبل ذلك، هل المسألة مرتبطة بين الحقين؟ ليست مرتبطة. قال: يأمروننا، يمنعوننا حقنا ويطلبون منا حقهم، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم المرة ثم الثانية ثم الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن هل المسألة مرتبطة؟ هم مأمورون بأمر يتحملونه ويحاسبون عليه، وهو أداء الحقوق للضحية، وأنتم حملتم بأمر وهو السمع والطاعة لهم بالمعروف، وأنتم مسؤولون عن هذا الأمر. فالسنة لم تربط بين الأمرين، هذا مطلوب شرعا وهذا مطلوب شرعا. إن حصل التقصير هنا لا يمنع التقصير هنا، وإن حصل التقصير في الجانب الآخر أيضا لا يمنع وجود التقصير في الجانب الآخر. فهذا أمر وهذا أمر، بل جاء في الشرع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مخالفة ولاة الأمر ولو قيد شبر. الآن يصلون بالمخالفات إلى آلاف الكيلومترات، ليست شبرا ولا قيد شبر، كما جاء في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. ما هن هذه الخمس؟ السمع والطاعة. أول أمر ذكر السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع أو إلا أن يراجع. المسألة مسألة خطيرة، لذلك كان من مسائل الجاهلية وأصولهم أنهم لا ينظرون إلى قضية السمع والطاعة ويستأنفون أو يأنفون عنها، يتكبرون عنها ويرون أنها ذلة وخناعة. هذه نظرة الخوارج، نظرة الخوارج هي النظرة الجاهلية الأولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من مسائل الجاهلية. وتعرفون الحديث العظيم وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا الذي يفارق أهله ويودع أهله أو يودع هذه الدار ويريد أن يوصي أهله ويوصي من يحب، هل يوصي بأمر ليس بأهمية؟ هل يوصي بأمور ثانوية وإنما يوصي بأهم الأمور وأعظمها؟ يوصي بأهم الأمور، بأهم الأمور وأعظمها. بماذا أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى آخر الحديث. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة الوصايا أو ثاني وصية بعد تقوى الله سبحانه وتعالى أن أوصى بماذا؟ بالسمع والطاعة. اسمعوا وأطيعوا، هذا يدل على عظم هذا الأمر وأنه من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ قال: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، يمنع الماء من رجل جاء مسافرا قطعت به السبل. الشاهد معنا الثالث، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. إذن مسألة طاعة ولاة الأمر هل هي مسألة دنيوية أم مسألة شرعية وطاعة لله سبحانه وتعالى؟ طاعة لله، يجب عليك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول لا نطيعهم لأنهم ما أدوا إلينا حقوقنا فهذا يدخل في هذا الحديث، قال: إن أعطوا منها وفى وإن لم يعطى، أي منعوا حقوقهم، لم يفي، لم يسمع ويطيع ويخرج. جاء هذا الوعيد فيه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأنه احتج بمعصية ولاة الأمر على الخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم، وجعل الطاعة لهم إنما هي بأدائهم للحقوق. ودل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم الاحتساب في هذا الأمر والإخلاص لله عز وجل فيه، لأنه عبادة وطاعة. لذلك نص كثير من العلماء على أن وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليه، هذا المطلب الشرعي، أن هذا بإجماع العلماء ولم يخالف فيه إلا أهل البدع وإلا الخوارج. ومن أقوال الأئمة في هذا ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، أماكن متعددة متباعدة متفرقة، يعني لا يكون بينهم تواطؤ. لقيتهم كرات ومرات، قرنا بعد قرن، أي جيل بعد جيل، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، ثم ذكر جملة من البلدان التي زارها وعدد العلماء الذين زارهم في تلك البلدان وعدد رحلاته إليها، ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. وذكر من هذه الأشياء أن قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول أيضا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، يذكر عن أبيه وأبي زرعة رحمهم الله تعالى، يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأعصار وما يعتقدان في ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. ثم ذكروا: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. إذن عدم السمع والطاعة من أعظم أسباب وجود ماذا؟ الخلاف والشذوذ والفرقة في الأمة الإسلامية. والسمع والطاعة لولاة الأمر والالتفاف حولهم وبذل النصح لهم بالضوابط الشرعية من أعظم أسباب الاجتماع واللحمة ووجود الأمن والأمان. لذلك إذا تدبرت في التاريخ وجدت أنه كلما حصل خروج حصلت فتنة عظيمة، هؤلاء الخوارج، وأول نبتة لهم كانت من ذي الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يوم حنين، فقال له: انظر إلى جلابة الخوارج. قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم هم عمر في رواية خالد بقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. هذه أول نبتة. ثم لما ولى هذا الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من أتباعه وأمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: خير قتيل من قتلوه، من قتلهم فله الجنة، ومن قتلوه فهو شهيد. ثم حصلت، أو جاء هؤلاء الخوارج على هيئة فرقة وجماعة في عهد، أو قبل ذلك حصل خروج على عثمان رضي الله تعالى عنه من أهل الفتن، فكان من مفاسده مقتل عثمان في داره محاصرا شهيدا رضي الله تعالى عنه. ثم خرجوا على علي وقاتلوا الصحابة في معركة النهروان، يظهرون بالعبادة والصلاح، يقومون الليل، يقرؤون القرآن، حتى إن من رآهم يحقر عبادته من كثرة سجودهم وطاعاتهم. لكن الطاعة والعبادة إذا لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل السنة والجماعة لا تنفع. إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طاعتهم وعبادتهم حتى لا يغتر بها. كانوا يتسابقون على جسر النهروان أيهم يقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. انقلاب المفاهيم والموازين، يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلهم الصحابة شر قتلة. حتى إنه ذكر، أو ذكر ابن كثير، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه طعن أحد هؤلاء الخوارج ورفعه برمحه، فقال له: أبشر بالنار. فقال هذا الخارجي وهو مطعون، قال: ستعلم أينا أولى بها صليا. يقول لأبي أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستعلم من في النار، أنا أم أنت. قتلوا بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه، خير أهل الأرض، خير أهل زمانه، خير أهل الأرض في وقته. ذكر البخاري في التاريخ، والطبراني بالأوسط، واللالكائي أيضا في السنة وغيرهم، أن أحد الصحابة اسمه عبادة بن قرط، قيل عبادة بن قرص، كان خرج إلى جهاد، إلى الجهاد في غزوة، فرجع من تلك الغزوة وهو بالأهواز، مر على قوم فسمع الأذان، فذهب يصلي معهم، فقالوا له: مرحبا عدو الله. فإذا هم الخوارج، صحابي خرج في غزوة وجاء يسمع الأذان يريد ماذا؟ يصلي، وهم يقولون: مرحبا عدو الله. قال: أنا صاحب رسول الله. قالوا: سنقتلك. قال: ترضون مني ما رضيه مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما رضي منك؟ فقال جئته كافرا فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقبل إسلامه. فقال والله ما نقبل، فقتلوه رضي الله تعالى. وانظر في الفتنة التي حصلت في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان واليا لعبد الملك. وتعلمون ما يذكره أهل السير فيما عند الحجاج من ظلم وغير ذلك. اجتمع نفر أو اجتمع جماعة بتحريض ابن الأشعث على أن يخرجوا على الحجاج، قالوا لا نرضى به، واجتمعوا لقتاله. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى ينهى عن الخروج عليه، وجاءه ثلاثة: أبو الجوزاء وعقبة بن عبد الغافر وثالث معهم. فجلسوا يناظرونه ساعة على أنهم لا يرضون بإمرته ويرون الخروج عليه. فقال: لا، الفتنة، الدماء، خلاف وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينكر عليهم الخروج كما هو مذهب أئمة السنة. فلما أيسوا منه قالوا: ما لنا ولهذا العلج؟ أي أنه ليس بعربي، الحسن البصري مولى. فذهبوا وخرجوا، يقول الراوي: فقتلوا جميعا مع ابن الأشعث، ما سمعوا النصيحة، حتى إن عقبة بن عبد الغافر هذا قال: وجدوه صريعا يوم الجماجم ينازع الموت، يقول: خسرت الدنيا والآخرة. عرفوا أن ما حصل منهم ليس على ضوء الشريعة وليس على ضوء الكتاب والسنة، عرفوا أنها فتنة لما انقضت وانتهت. لذلك قال معمر رحمه الله تعالى، قال: ما بقي أحد منهم، من هؤلاء الذين خرجوا على الحجاج، إلا ندم على فعلته، وما مات أحد منهم إلا لم يحمد له مصرعه، ما أثنوا على ميتته. فاجتمعوا على قتال الحجاج حتى كادت أن تكون الدائرة له، ثم انقلب عليهم الأمر واستفحل القتل فيهم من الحجاج، وقتل بين يديه صبرا كما تذكر بعض الروايات آلاف، كله جره ماذا؟ الخروج وفاسده. لم يسمعوا لنصيحة الحسن وأئمة الإسلام في ذلك الوقت. حتى فر ابن الأشعث كما يذكر ابن كثير، وذهب إلى الترك، وكانت حينذاك يعني دولة حربية كافرة، ترك الدولة الإسلامية وذهب إلى الدولة الكفرية يحتمي عنده. فأرسل الحجاج إلى والي تلك الناحية: إما تأتيني بابن الأشعث، وإلا أرسلت جيشا أوله عندي وآخره عندك. فخاف هذا الرجل، فأرسل ابن الأشعث مقيدا مع رجل وحارس، فكانوا في الطريق، فنام فوق قصر أو قلعة، فرمى ابن الأشعث نفسه من فوق، قتل نفسه وقتل حارسه الذي كان مقيد معه. يقول ابن كثير كما قيل. لذلك يقول يونس الأيدي رحمه الله تعالى: كان الحسن البصري من أئمة السنة في أمور الفتن. وكما يقول الحسن وغيره: الفتنة إذا جاءت عرفها كل عالم، إذا أدبرت عرفها أهل الجهل. فهذا من الأحداث التاريخية التي تدل على مفاسد الخروج على ولاة الأمر. وقس على ذلك وانظر ما نعيشه الآن وتعيشه بعض دول الإسلام مما جره هؤلاء الخوارج، خوارج العصر. وتنبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لما ذكر الخوارج، قال: ولا زالوا يخرجون إلى أن يخرج في أعراضهم الدجال. هم أيضا أتباع الدجال ويتبعونه، فهؤلاء يخرجون. لكن بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نفس هذا الحديث: كلما خرج قرن منهم قطع، فلا يستتب لهم أمر. تبدأ المسألة كما يزعمون مظاهرة سلمية، وهذا من أعظم المصطلحات الكاذبة. كلمة مظاهرة سلمية من أعظم الكذبات العصرية، ثم يتولد عنها تكسير، تدمير، وسب، ولعن، اختلاط، ثم يأتي ردة الفعل، ولاة الأمر، يحصل تصادم، ثم يحصل الخروج، ثم يحصل الدمار، تذهب الأعراض، فيذهب الأمن والأمان، كما حصل في سوريا، كما حصل في بعض البلدان. المفاسد التي جرت على تلك النواحي بسبب هؤلاء الخوارج، يخرجون في الفتن. وانظر ماذا يفعل خوارج العصر من الدواعش، جبهة النصرة وغيرهم، ممن لا يرون أحدا مسلم إلا هم. خوارج يرون تكفير المسلمين، يذكر اللالكائي رحمه الله قال: حج خارجيان وهم يطوفون في الكعبة موسم حج، حجاج كم عددهم؟ بالآلاف، الآن بالملايين. قال: يطوفون بالبيت، فقال هذا الخارجي لصاحبه: أتنظر إلى هذه الجموع؟ قال: نعم. قال: ليس فيها أحد من أهل الجنة إلا أنا وأنت. فانتبه صاحبه فقال له: جنة عرضها السماوات والأرض، ليس فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك، الآن من بقي في الجنة؟ هذا الخارجي وحده. فهذه نظرتهم للمجتمعات، نظرة سوداوية، وهمهم ودينهم وعملهم وشغلهم على بلاد الإسلام، بلاد المسلمين. تجدهم يفجرون، يدمرون، يكفرون في دول الخليج، في المملكة، في الكويت، في الإمارات، في هذه البلدان التي لا يرونها أصلا إسلامية. إن لم تكن هذه البلدان إسلامية، فأين الإسلام؟ بلدان يحكمها ولاة أمر مسلمين وأهل طاعة وصلاح فيما نحسب، يحبون رعيتهم ورعيتهم يحبونهم، أشادوا المساجد والأوقاف، وخيرهم في شتى أنحاء الأرض، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، وكما هو الحال في هذا البلد المعطاء، هذا البلد الذي يشهد القاصي والداني على وجود اللحمة والترابط بين الرعية وبين حكامها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذه اللحمة، وأن يزيد الأمن والأمان، كما في الحديث الذي ذكره الشيخ أبو عمر أن خير الولاة من هم؟ الذين تصلون عليهم ويصلون عليهم، تدعون تحبونهم ويحبونك، تصلون تدعون لهم. وهذا لا شك أن من أعظم أمثلته الواقعية التي نعيشها وفي هذا البلد الذي دائما ندعو ونفتخر بموقفه الصارم والواضح تجاه هذه الأفكار الخارجية المنحرفة، تجاه هذه الأحزاب الضالة التي تسعى لوجود الفتنة ووجود الدمار ووجود وذهاب الأمن والأمان. لا تغرنك الشعارات الزائفة لهؤلاء الخوارج نريد الإصلاح، إنما يريدون الدنيا بشعار الإصلاح. لذلك ذكر الآجري وغيره قال إن شعار الخوارج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يأتونك يقولون لك نريد الخروج وعدم السمع والطاعة، لا، نريد إصلاح المجتمع، نريد الأمر معروف، نريد إزالة المنكر، هذا شعارهم من القديم. خوارج الذين خرجوا على علي كانوا يصيحون يقولون لا حكم إلا لله. ومن الفوائد التي ذكرها أهل العلم في حديث ذي الخويصرة ما عارض النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل ماذا؟ الدنيا. فهذا هو المحك والمقصد عند خوارج أو الخوارج القدامى والمعاصرين، يريدون الدنيا، يريدون الأموال، يريدون المناصب، فيخرجون على ولاة الأمر. هذا هو ديدنهم وهذا هو دينهم. لا للإسلام نصر ولا للكفر كسر، بل همهم كما قلنا في أهل الإسلام، حتى أن من أعظم مفاسدهم أنهم شوهوا صورة الإسلام عند الكفار وعند من لا يعرف الإسلام إلا بهذه الصورة. يظنون أن الإسلام قتل النساء والأطفال والأبرياء، التفجير في النفس، انتحار، الحرق، قطع الرؤوس، صوروا الإسلام بهذه الصورة. نبينا صلى الله عليه وسلم يرسل الجيش يقول لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة. هذا الإسلام الشريف الذي ليس فيه غدر وليس فيه خيانة. الإسلام لا يقبل بالغدر. تأتي في مسجد أو في مكان فيه أبرياء فتفجر نفسك وأهله وأهل هذا المسجد، الإسلام لا يقبل. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العدل واجب على كل أحد في كل حال مع كل أحد. العدل واجب حتى مع الكافر، كافر ما يجوز لك أن تغدر به ولا أن تظلمه ولا أن تسرقه. ذكر البخاري في الصحيح في إسلام المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية وردت قصة إسلام المغيرة أنه خرج مع اثنين من كفار قريش وهم في الطريق، قتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال عليه الصلاة والسلام أما إسلامك فبالمال وأما هذا المال فليس لنا به حاجة. الإسلام ما يقبل بالغدر. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، قالوا هذه غدرة فلان، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد المسيرة كذا وكذا. هذه أموال وأنفس معصومة عصمت بالعهد لا يجوز انتهاكها. أما هؤلاء الخوارج فلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعطون كافرا عهدا ولا أمانا. كانت المرأة فيما سبق الصحابية تجير كافرا فيقبل المسلمون قولها. أما هؤلاء يأتي المسلم هو أصلا مسلم، يقولون له أثبت أولا أنك كنت كافرا ثم تشهد من جديد، ويأتي بعضهم يتشهد فيقتلونه. تعرفون قصة أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال أثخن في المسلمين قتلا، ثم أدركه أسامة فقال هذا الرجل لا إله إلا الله فقتله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو قد قتل في المسلمين وأثخن فيهم قتلا، قال عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول يا رسول الله ما قالها إلا خوفا. فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أني ما أسلمت إلا ذاك اليوم. هذه هي النظرة الإسلامية الصحيحة. لذلك يذكر أهل العلم أنه كلما طبق الرعية الضوابط الشرعية تجاه ولاة أمورهم كلما ازداد المجتمع أمن وأمان واستتباب وديانة وصلاح، استقرت الأمور وأطاع الناس ربهم وزادوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكلما خالف الرعية ولاة أمورهم ولم يسمعوا لهم ويطيعوا ويخرجوا كلما ذهب الأمن والأمان وصلت الفتنة والدمار والبلاء وغير ذلك من المفاسد. إذن بينا أيها الأخوة وأطلنا عليكم أن هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن الذي يخالف في هذا الأصل فقد خالف أهل السنة والجماعة، فانتبهوا له. تقرير هذا الأصل ذكرنا أدلته في القرآن والسنة والإجماع وأقوال السلف، بل حتى العقل يدل على هذا الأمر بوجود المفاسد التي يجرها مخالفة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. يجب علينا أن نهتم بهذا الأصل وأن نفهمه وأن نطبق فيه أقوال أهل السنة والجماعة وعلمائها. والمؤلفات في هذا الباب أو هذا المطلب الشرعي كثيرة، هناك مؤلفات مستقلة في هذا الأصل ومؤلفات السنة كثيرة، مؤلفات التي في العقائد أيضا ذكرت هذا الأصل ووضحته وبينته، السنة للخلال، بل الخلال رحمه الله أول باب ذكره في السنة هو في تحريم الخروج والمعاملة الشرعية لولاة الأمر، كلام على الخوارج. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر أحاديث الخوارج، كذلك البخاري وغيرها من المؤلفات متعددة، الشريعة للآجري، سنة للالكائي، وهكذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالسنة والثبات عليها، وأسأله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا وأن يحفظهم بحفظه وأن يعينهم على هذه الأمانة العظيمة التي تولوها، وأن يوفقهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. وأسأله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك بعض الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع. يقول السائل: أحسن الله إليكم، بعض الناس يقسمون حكام المسلمين إلى شرعيين وغير شرعيين بناء على نسبة حكمهم بما أنزل الله، يقولون بخصوص بعض الحكام المسلمين لا نكفرهم لكنهم حكام غير شرعيين ولا طاعة لهم علينا إلا من باب اعتبار المصالح. هذا كلام فاسد ولم يقل به أهل العلم، وهذا التقسيم شرعيين وغير شرعيين لا علاقة له في هذا الباب، بل هو تقسيم عصري المحدثات المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، يقولون إسلاميين وغير إسلاميين، شرعيين وغير شرعيين، وأصبحوا يطلقون كلمة إسلامي على من دخل في السياسة وكان مطلقا لحيتهم وعلى هيئة المتدين، يسمون هذا إسلامي. طيب غيره معناه أنه كافر؟ هذا مفهوم هذا المصطلح وهذا الإطلاق. حكام الحاكم ما دام أنه مسلما أو ما دام أنه مسلم يجب السمع والطاعة له بالمعروف، ويحرم الخروج عليه نصا شرعيا، ليس فقط في قضية المصالح، بل النصوص تدل على وجوب طاعته. والحكم بغير ما أنزل الله ما دام أنه لم يصل إلى قضية الاستحلال أو قضية التفضيل أو قضية المساواة، فيبقى هذا الحاكم على إسلامه ولم يصل إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الشاهد الواقع من حكامنا، حكام أهل الصلاح والصلاة وطاعة في دون المساجد، مع هذا أو لأجل هذا نقول بوجوب طاعتهم السمع والطاعة وتحريم الخروج عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى وحرم المنازعة والخروج قال: لا ما أقام فيكم الصلاة، لأنهم ما داموا مقيمين الصلاة يقيمون ويظهرون شعائر الإسلام، باقي الأصل أنه يجب السمع والطاعة لهم بالمعروف. طيب الذي يحصل منه ظلم واستئثار على هذا السؤال يعتبر شرعي أو غير شرعي؟ يعتبر غير شرعي بناء على هذا التقسيم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا وذكرنا لكم أنه حرم الخروج مع وجود ماذا؟ الاستئثار والأثر. حرم الخروج مع وجود الاستئثار والأثر. بل في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: انظر، سيقوم فيكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال الصحابة: فلا نقاتلهم يا رسول الله إن نخرج عليهم؟ قال: لا، اسمعوا وأطيعوا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الآن الخوارج يسمون أهل السنة جماعة ضرب ظهرك وأخذ مالك. من قال هذا العبارة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا استهزاء بالسنة. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا مأثور أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه. دائما تسمع هؤلاء الخوارج يقولون: جاءت امرأة وأنكرت على عمر في المسجد، فقبل يعني نصيحتها نصيحة علنية، هذا الأثر لا أصل له ولا يصح. الصحيح عن عمر ما جاء عن سويد بن غفلة رحمه الله تعالى أنه قال: قال عمر: إن حرمك أي ولاة الأمر إن حرمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نعصي أمراءنا ولا نغشهم وأن نصبر، إن الأمر قريب. طيب لما يقول لا تعصي أمراءك ولا تخالفهم، يعني هل يوجد معصية عند الولاة ولا يوجد؟ أنه يوجد معصية عند الولاة. وكما قال السلف: لا تنظروا إلى صلاح الولاة فقط، أفلا نظرت إلى صلاحك وصلاح أولادك وصلاح رعيتك التي ترعاهم أنت؟ أنت في بيتك لا تستطيع أن تصلح ولدك، عندك ولدين ثلاث خمس، ما تستطيع أن تقيم عليهم شعائر الله، وقد تحكم أنت فيهم بغير ما أنزل الله. الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما قال الحكام الذين لا يحكمون، كل من لم يحكم بما أنزل الله. أهل البدع والخوارج لم يحكموا بما أنزل الله، إذن على قولكم أنتم كفار أو مسلمين؟ أنتم كفار، لأنكم ما حكمتم بما أنزل الله، مما أنزله الله السمع والطاعة لولاة الأمر. كما تكون يولى عليك، أصلح نفسك وشأنك أولادك ورعية ومن ترعاه ومن أنت مسؤول عنه، عند ذلك يصلح ولاة أمرك. جاء عن عبد الملك بن مروان أنه قال: ألا تنصفون يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولم تسيروا أنتم سيرة علي وعثمان مع أبي بكر وعمر. فالوالي والحاكم بشر من البشر، يعصي ويخطئ، يخالف ويتبع، يزيد إيمانه ينقص، أمر عام على الجميع. وما تولاه هذا الوالي من المسؤولية وعظمها أعظم مما توليت أنت. فلا بد من النظرة الشرعية إلى ولاة الأمر، وهذه ليست ما في السؤال، ليست نظرة شرعية. يقول بعض الناس يقولون: لا يجوز أن تدعو للحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بحفظه الله، لا حول، إن هذا يدل على أنك تريد أن يفسد في الأرض. أنا أدعو أقول حفظه الله، أي حفظ الله فساده، أم حفظه الله في جميع شؤونه ودينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوصى ابن عباس؟ قال له: احفظ الله يحفظك إذا دعوت لولي أمرك. بقولك حفظه الله هو دعوة له بالصلاة، ودعوة له بالحفظ، ودعوة له بالهداية. لا شك أنه جائز أدام أنه مسلم وتحت إطار الإسلام، تدعو فتقول حفظه الله، وتدعو له بالصلاح. كل هذا أمر جائز، وحث عليه أئمة السنة. جاء عن الفضيل بن عياض قال: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان قيل: يا أبا علي فسر لنا ذلك. قال السلطان: إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت الرعية. أما صلاحي أنا فلنفسي، أما صلاح هذا فللأمة كلها. وكان يقول: وددت أني صنعت وليمة فدعوت خيار الناس، فإذا قضوا أمرتهم أن يدعوا بالسلطان. وقال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، يعني بالصلاة والخير والحفظ والهداية، كل أنواع الدعاء، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وجاء للحسن البصري رحمه الله تعالى أنه يقول: أسمع قوما يدعون على الحجاج مع ظلمه، فقال رحمه الله تعالى: يا أيها الناس، إنه ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، يعني أصلحوا ماذا؟ أنفسكم. فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، لا تعارضوا هذه العقوبة بالخروج، ولكن عليكم السكينة والتضرع والدعاء. هذا هو الطريقة الشرعية لمعاملة ولاة الأمر. لذلك جاء عن أبي مجلز أبي إسحاق أنهم كانوا يقولون: سب الولاة الحالقة. قالوا: ما الحالقة؟ قال: لا أقول حالقة الشعر، وإنما تحلق الدين. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق من قولنا مظاهرات ماذا؟ سنية، سب فقط اللسان. السلف قالوا: الخوارج من يعني أعظم فرقهم القعدية، قعدية الذين يخرجون باللسان فقط، يحث ويشجع الناس على الخروج، يتكلم في المنابر على أخطاء الولاة، ثم إذا قيل له: طيب أن تخرج، لماذا لا تذهب؟ يأتي إلى شباب الإسلام وشباب المسلمين ويأخذهم ويزج بهم في مواطن الفتن، خالفون ولاة أمرهم ويذهبون يقتلون في بلدان تعرفون ما يحصل فيها من الفتن، لا أمن ولا أمان. وإذا جئت له: لماذا تخرج أنت؟ قل لك: أنا ضعيف، من للشباب هنا؟ من الذي يحثهم؟ طيب أنت ما تخرج؟ أخرج أولادك، لماذا تخرج شباب المسلمين وأولاد المسلمين؟ أخرج أولادك. لا، ما يخرج أولاده. لماذا؟ لأن هؤلاء يقعدون ويحرضون، فإذا جاءت الثمرة ركبوها، وإذا لم تحصل الثمرة سلموا، كما هو الحال في المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو مبدأه. أما أهل السنة والجماعة كما قلنا يحثون على السمع والطاعة وعلى الدعاء لولاة الأمر بالصلاح، ويصلحون أنفسهم ويحثون على بذل أسباب صلاح ولاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وفي حديث عياض بن غنم قال: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يؤذيه علانية. ما تتكلم فيه بالمنابر والمجالس وتغتابه، فلا تؤذيه علانية، ولكن لتأخذ بيده، فإن قبل فنعم، إن لم يقبل أديت الذي عليك. نصيحة تكون سرا بينك وبينه، ليس على الملأ، كما قال ابن عباس: إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد كلمة عدل أو حق عند سلطان جائر. ما قال في المسجد وفي المنابر وفي الجرائد، وين؟ قال: عنده. اذهب إليه وانصحه إن كنت قادرا. هذه النصيحة الشرعية، والنصوص في هذا الباب كثيرة. وهؤلاء حالهم أخذوا قول كما يقال عوير وكسير وتركوا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة الشرعية، كما قال ابن تيمية رحمه الله: جعلوا كتاب الله خلف ظهورهم، وإذا استدل يقول قال الأخطل. يترك النصوص الشرعية، آلاف النصوص والأدلة الشرعية التي تدل على هذه المسألة، ويأتي يأخذ قول فلان وعلان تجده في يعني في بلاد الكفر في بريطانيا أو غيره، ويأتي ويحرض المسلمين على القيام على ولاة أمورهم. فهذا مبدأ الخوارج في القديم وفي الحديث. القرطبي رحمه الله تعالى يقول: ما خرج خارجي إلا أظهر الصلاح، ثم في عاقبة أمره يظهر زيف دعواه. في أول الأمر يتظاهر بماذا؟ الصلاح والإصلاح، لكن في النهاية يظهر أن الأمر كله دنيا. ومبدأ حزبي وسياسة فاجرة، ليست المسألة مسألة إصلاح وصلاح. لو أردت الصلاح والإصلاح لسلكت طريق الإصلاح الشرعي، ولم تسلك طريق الإصلاح الخارجي الشيطاني. هذا هو طريق الإصلاح الذي تحصل به الثمرة والنتيجة الشرعية. خلصنا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.